مرحبا، أنا نهاد الجريري، أهلا بكم إلى المرصد. في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم، من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة. أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن.
المرصد، بودكاست على أخبار الآن.
أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد، نغطي فيها الفترة من 22 إلى 28 يناير 2024. في عناوين هذا الأسبوع: الجولاني يقر بوجود أخطاء في ملف العمالة ويفرج عن متهمين، المعارضة تعتبر الإفراج انتصارا للعملاء، وزعيم كتلة بنش يعتزل الجناح العسكري. أنباء عن قتل أمير داعش في درعا، وإيران تعدم المعارض السني فرهاد سليمي. وهذا الأسبوع نستكمل الحديث مع الجهادي المغربي السابق أنور أديب.
لا يوجد لدينا خطاب عداء ضد حكومتنا. هذه الدولة هي دولتنا المغربية، نؤمن بها.
للتواصل مع البرنامج يرجى الكتابة إلى نهاد جريري على تويتر وتيليجرام وفيسبوك، أو ترك رسالة في زاوية التعليق على رابط هذه الحلقة.
وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت.
المرصد، بودكاست على أخبار الآن.
أهلا بكم في أخبار الآن. في غزة من لا يموت جريحا يموت بردا أو جوعا، ولا بداية لنهاية الحرب. في عالم الجهادية لا شيء في الإعلام الرسمي، وقليل الكلام عن غزة في الإعلام الرديف، شيء ما يعتمل في هيئة تحرير الشام، وداعش يضرب ويدرب. إلى التفاصيل.
المرصد، بودكاست على أخبار الآن.
بعد أن أعلنت هيئة تحرير الشام رسميا إغلاق ملف العملاء، أطلقت هذا الأسبوع عددا كبيرا من المعتقلين على ذمة الملف، معترفة بوجود أخطاء في التحقيق، الأمر الذي أثار حفيظة المعارضين إلى حد أن وصف أحدهم ما حدث بأنه انتصار العملاء في إدلب. فبعد أن نشرت الهيئة بيانها الذي أغلق الملف، نقلت حسابات المعارضة أنها أفرجت عن 60 شخصا بين قيادي وعنصر، من أبرزهم القيادي العسكري أبو مسلم آفس، وأبو الزبير سرايا الذراع اليمنى للقيادي المنشق أبو أحمد زكور، وخطاب الحسكي القيادي العسكري في لواء الزبير، والقيادي العسكري أبو عبدو السحاري. فما الذي حدث؟ من وجهة نظر المعارضة وبحسب ما جاء في حساب إدلب لحظة بلحظة، هو أن الجناح العسكري في الهيئة ضغط على زعيمها أبو محمد الجولاني كي يفرج عن قيادات من هذا الوزن، وإلا فقد السيطرة على الجناح كله. وذهب الحساب إلى عدم استبعاد أن يفرج الجولاني عن أبو مريا القحطاني نفسه بسبب ضغوط من كتلة الشرقية التي يواليها القحطاني. وتوقع هذا الحساب وغيره أن التأخر في الإفراج عن آخرين يعود إلى شدة تعذيبهم في انتظار أن يتعافوا. أما من وجهة نظر الهيئة وبحسب ما جاء في حساب مراقب المحرر الموالي، فما حدث هو أن التحقيق أفضى إلى قائمة من أسماء مشهود لهم بالصلاح والجهاد، فارتأت الهيئة إعادة النظر في القضية والتمحيص في الأسماء، فشكلت لجنة عليا ترأسها الجولاني نفسه. راجعت اللجنة أسماء من تستبعد عمالتهم وحققت معهم مجددا، وعندما لم تجد أدلة مادية تثبت تورطهم، ظهر لها وجود أخطاء مسلكية في التحقيق، وضغطا غير مهني بل موجها بتلقين المعتقلين اعترافات تحت التعذيب. وهكذا قررت اللجنة الإفراج الفوري عن موقوفين مقابل إدانة آخرين وإحالتهم إلى القضاء. ودليلا على استشعار الهيئة الخطر من تبعات هذا الملف، ترأس الجولاني وفدا أمنيا برفقة الشرعي العام عبد الرحيم عطون، توجه إلى بلدة طعوم شمال شرق إدلب التي منها أبو عبد السحاري القيادي العسكري المفرج عنه. هناك اعتذر الجولاني لأهالي السحاري وقال إن توقيفه كان للصالح العام، مقرا بوجود أخطاء وتعذيب.
المرصد، بودكاست على أخبار الآن.
في ردود الفعل برر أبو محمود الفلسطيني الموالي للهيئة ما حدث بأن العملاء الحقيقيين المعتقلين أرادوا تدمير الهيئة تدميرا ذاتيا بتوسيع دائرة الاعترافات على أسماء كثيرة، بغية إحداث بلبلة وانعدام ثقة وتصارع بين الأجنحة كما حدث في قاعدة اليمن. وهكذا أقر أبو محمود بوجود تخبط في هذا الملف، والأهم انعدام الثقة بين جناحي الهيئة العسكري والأمني. المعارضون تعتبر ما حدث أخطر وأشد نازلة تمر على المحرر منذ بدء الحراك في 2011. حساب أبو هادي علق: لا أدري ماذا يدور في عقل الجولاني حتى أطلق سراح العملاء والجواسيس، ولكن الذي أعرفه أنهم عملاء، وهذا ما أقره الجولاني. وتعهد أبو هادي بالكشف الأيام المقبلة عن خبايا في هذا الملف. حساب إدلب بوست التابع لزكور دعا إلى محاسبة جهاز الأمن العام التابع للجولاني بعدما ثبت أن غالبية من تم اعتقالهم لا علاقة لهم بالعمالة، ولا توجد دلائل تثبت تورطهم فيما نسب إليهم. مشايخ في إدلب منهم عبد الرزاق المهدي وأبو يحيى الفرغلي دعوا إلى تحقيق مستقل مع المتهمين من خلال تشكيل لجنة قضائية يترأسها إبراهيم شاشو وزير الأوقاف السابق في حكومة الإنقاذ التابعة للهيئة، الذي قالوا إنه مقبول لدى جميع الأطراف. بحسبهم هذه اللجنة المستقلة تكون صاحبة الولاية في البت في مصير المعتقلين بإدانتهم القاطعة أو تبرئتهم. منفصلا، دعا المهدي إلى إطلاق سراح معتقلي الرأي أو المعارضين والمخالفين مثل أبو يحيى الجزائري وأبو ذر المصري وأبو شعيب المصري وعصام الخطيب وجميع المشايخ وطلاب العلم وجماعة حزب التحرير المعتقلين من دير حسن. حساب من إدلب نقل عن كاتب باسم أزمرة الشام أن ما حدث اليوم له أسبقية. يسرد الحساب أن الجولاني في العام 2015 أمر بقتل أبو مريا القحطاني لتورطه في قضية مشابهة بناء على معلومات من فرع القاعدة في اليمن. في ذلك الوقت كان الجولاني تحت ولاية القاعدة، وكان القحطاني في درعا تحت إمارة أبو جليبيب الأردني إياد الطباسي. نجا أبو مريا من القتل، وتلا ذلك خروج التنظيم من درعا إلى إدلب في القصة الشهيرة، حيث كان الخروج برعاية النظام السوري. عند الوصول إلى إدلب أنكر الجولاني أن يكون أمر بقتل القحطاني، بل كافأه بأن جعله الرجل الثاني في التنظيم، فيما لاحق أبو جليبيب الذي قتل في طريق عودته إلى درعا في ظروف غامضة. يختم الكاتب: وها هو الجولاني اليوم وعلى ذات المنوال القديم يقوم بإخراج جملة من العملاء الخونة المعترف عليهم، خشية أن ينقلب عليه قادة الكتل العسكرية الذين هددوه باقتحام الجهاز الأمني.
المرصد بودكاست على أخبار الآن.
رد الفعل الأبرز كان إعلان أبو حفص بنش اعتزال قيادة لواء طلحة ابن عبيد الله، أحد مكونات الجناح العسكري في الهيئة. أبو حفص يمثل كتلة مناهضة لكتلة الشرقية التي ترعى القحطاني زكور، وقيل إن ما حدث منذ أغسطس الماضي كان بفعل التصارع بين هاتين الكتلتين على النفوذ داخل الهيئة. في بيان كتب بالعامية دعا أبو حفص أتباعه إلى عدم التأثر بموقفه والتصرف فرادة، معترفا بأن المصيبة أكبر من إنه يعمل كل واحد فينا برأيه. وعليه لفت أبو حفص أنه ترك قيادة اللواء وحسب، مؤكدا وقوفه إلى جانب الجماعة أي الهيئة، وختم: إنما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. حسابات معارضة نقلت أيضا أن حمزة الحلبي مسؤول العصائب الحمراء ترك منصبه هو الآخر.
المرصد بودكاست على أخبار الآن.
في الأثناء أعلن أبو أحمد زكور أنه سينشر قريبا شهادته على الجهاد الشامي، ويتوقع أن يكشف في هذه التسجيلات المرئية عن أسرار تتعلق بملف الهيئة والجولاني. طالب العلم الشرعي والقاضي المنشق عن الهيئة أبو يحيى الشامي علق: رغم أن أبو مريا القحطاني وأبو أحمد زكور كانا معا مدة طويلة، إلا أن هناك فارقا يعرفهم من يعرفهما، لذلك أوصي بالتفريق بينهما ومتابعة شهادة زكور والحكم بموجبها.
المرصد بودكاست على أخبار الآن.
على الهامش نقلت حسابات معارضة أن الهيئة أفرجت عن ابن أبي جليبيب الأردني إياد الطباسي بعد سنوات قضاها في السجن بلا محاكمة. غير واضح متى اعتقل ابن الطباسي، لكن والده كان من شخصيات القاعدة المخضرمين، هو عديل أبو مصعب الزرقاوي، وكان ضمن الدفعة التي أوفدها البغدادي إلى الشام بقيادة الجولاني في 2011. قتل في يونيو 2019 في ظروف غامضة في طريقه إلى درعا بعد خلاف مع الجولاني.
المرصد بودكاست على أخبار الآن.
تبنى داعش الاعتداء على كنيسة سانتا ماريا في إسطنبول يوم الأحد 28 يناير. وكالة أعماق قالت إن اثنين نشرت صورة لهما نفذا الهجوم، وإنهما انسحبا من المكان بسلام، وفي الإعلان لفت استخدام التنظيم عبارة ولاية تركيا. الباحث في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى إيرن زيلن لفت إلى أن داعش أعلن فرعه في تركيا في أبريل 2019، وأن هذه أول مرة ينسب فيها التنظيم هجوما إلى ذلك الفرع. في مكان آخر لفت زيلن إلى أن هذا الهجوم يأتي بعد محاولات عدة قام بها التنظيم، بدليل أن تركيا فككت أكثر من مرة خلايا داعشية كانت تستهدف الكنائس تحديدا.
المرصد بودكاست على أخبار الآن.
نقل موقع تجمع أحرار حوران أن أمير تنظيم داعش في درعا قتل في مواجهات بين جماعات محلية، بعضها مستقل وآخر يتبع النظام السوري. في التفاصيل عثر على جثة أبو الليث أسامة شحاد العزيزي متفحمة بعد أن فجر مرافقه حزاما ناسفا إثر المواجهات يوم السبت 27 يناير في بلدة نوى غرب درعا. وأوضح الموقع أن العزيزي كان عضو مجلس شورى التنظيم في جنوب سوريا، وكان قريبا من خليفة التنظيم أبو الحسن الهاشمي القرشي الذي قتل في جاسم في أكتوبر 2022. لفت الموقع أيضا إلى أن العزيزي كان يتنقل عبر حواجز النظام بهوية مزورة، وأنه متورط مع ضباط النظام في درعا وتلقى مساعدات من إيران للسيطرة على الجنوب. حساب قناة فضاء عباد البغدادي والهاشمي المتخصص في فتح خبايا التنظيم كان نقل في يونيو العام الماضي تحت عنوان حوران بؤرة الجواسيس في الجنوب أن تنظيم داعش فرع درعا معروف بعمالتهم المزدوجة، إذ انخرطوا في تفاهمات سرية مع مخابرات النظام كان ولا زال الغرض الرئيس منها هو تصفية عناصر المعارضة في الجنوب السوري.
المرصد بودكاست على أخبار الآن.
يوم الثلاثاء 23 يناير نفذت إيران حكم الإعدام في حق الداعية السني الكردي فرهاد سليمي المعتقل منذ 14 عاما بتهمة قيادة معارضة ضد النظام والانضمام إلى جماعة سلفية والإفساد في الأرض. سليمي وآخرون اعتقلوا معه في العام 2009 نفوا التهم الموجهة إليهم. رغم ذلك ثبتت المحكمة الإيرانية الحكم عليهم حكما قاطعا غير قابل للاستئناف. منظمات حقوقية لفتت إلى أن سليمي كان مضربا عن الطعام منذ يوم 30 ديسمبر الماضي احتجاجا على إعدام دفعة سابقة من المعارضين.
المرصد بودكاست على أخبار الآن.
قالت المنظمة الدولية للهجرة إن عدد النازحين في السودان نتيجة الصراع الدائر هناك منذ أبريل الماضي تجاوز 10 ملايين نسمة. الباحث أيمن جواد التميمي لاحظ أن هذا الرقم يتجاوز مجموع النازحين في سوريا منذ 2011، إلا أن الحرب الأهلية في السودان لم تستقطب اهتماما عالميا كما كان في الأزمة السورية. الباحث تشارلز ليستر لفت أيضا إلى أن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر عطلت وصول المساعدات إلى السودان.
المرصد بودكاست على أخبار الآن.
أهلا بكم دائما في أخبار الآن. نستكمل اليوم الحديث مع الجهادي المغربي السابق أنور أديب. هو اليوم يكتب في مواقع مثل دين بريس عن تجربته الجهادية في سوريا وكيف قرر منذ سنوات العودة إلى بلده المغرب في انتظار أن يؤذن له بالعودة. لا يزال على الحدود بين تركيا وسوريا. هو أحد مؤسسي جمعية مغاربة سوريا. في هذا الجزء الثاني بدأت بسؤاله عما يحدث اليوم في شمال سوريا. سأنور، في مقال لك منشور في موقع دين بريس بتاريخ 17 أكتوبر 2020 عن تجربة عودتك من سوريا إلى المغرب نقرأ: تبين لي عقم المشروع الإسلامي في سوريا وتناقضه مع بدهيات الفكر السياسي والشرعي وتجليات تلك المناهج والمقولات على أرض الواقع في الاقتتالات الداخلية بين رفاق الدرب. لو قرأنا هذه الفقرة مجردة من التاريخ لاعتقدنا أنك تتحدث عن شمال سوريا اليوم. هل تتفاجأ مما يحدث في إدلب؟ اتهام القحطاني زكور بالانقلاب على الجولاني، اختراق الجولاني الجيش الوطني في شمال سوريا.
أستاذة، هذه الأحداث هي من صميم هذه الجماعات. هذه الجماعات لا يمكن أن تعيش إلا على هذا المنوال. لماذا؟ لأن نحن نتحدث عن ما يسمى ما قبل الاجتماع السياسي، مرحلة العنف. لأن لا يمكن أن يبنى مجتمع سياسي مستقر، هناك مرحلة ما قبل هذا الاجتماع السياسي أو بناء الدولة، هي مرحلة العنف والتطاحن. فهذه الجماعات تعيش ما يسمى ما قبل الاجتماع السياسي، هي تريد أن تبني كيان سياسي لكنها لم تصل إليه، فهي الآن في مرحلة ما قبل الاجتماع السياسي. ومرحلة ما قبل الاجتماع السياسي تحكمه عدة أمور، منها هناك الطمع والحسد والنفوذ والسلطة، فهذه مرحلة ما قبل العنف، وهي اللي تحدث عنها ما يسمى روسو، جان جاك روسو، مرحلة ما قبل العقد الاجتماعي، وهي مرحلة دموية طحن يكون فيها بين هؤلاء الذين يريدون أن يؤسسوا لأنفسهم كيان سياسي. هذا أمر طبيعي، وحتى في السياق الغربي الأوروبي ستجدين العنف الذي دار بين المسيحيين أنفسهم وبين كذا وبين، حتى تم بعد ذلك ما جاء ما يسمى بويستفاليا وضبطوا نفسهم دول وكذا. أما هذه الجماعات تعيش مرحلة ما قبل الاجتماع السياسي، وهي مرحلة يطغى عليها العنف.
لكن سي أنوار عم نحكي عن جماعات جهادية تقدم نفسها على أنها أقرب إلى الكمال، فيبدو أنه إسقاط الموروث الإنساني والمفاهيم الحضارية التي نعرفها على هذه الجماعات هو أمر غير مقبول حتى لهم هم أنفسهم، لأنهم يصورون أنفسهم على أنهم أقرب إلى الكمال، أتوا لينقذونا من أنفسنا، فهذا التطاعن غير مقبول لديهم.
لكن هنا يتبين لنا المفارقة. المفارقة هنا تظهر. هذه المفارقة هي بسبب الأيديولوجيا، وما يسمى، لأن الأيديولوجيا تهدف إلى بناء شيء مثالي، إلى اليوتيوبيا. هم يقفزون على الواقع وحقيقة هذا الواقع. هذا الواقع مختلف عما تريد أنت. أنت تريد المدينة الفاضلة، ولكن الواقع يختلف عن كل ذلك. ناهيك عن وجود أشخاص، يعني ليس كل الناس ينجرون إلى الفضائل أو يريدون هذه الفضائل. كل واحد له أجندة، له تفكير معين، له رؤية معينة، فبعد ذلك تتصادم هذه الرؤى وهذه الأجندات فيحدث هذا التوتر وهذه الأمور. هم يسوقون، نعم، لماذا يسوقون؟ هم أول شيء يرتكزون في ذلك على الدين، على الرؤية الدينية، على الإسلام. والإسلام في نظر المسلمين هو يهدف إلى بناء شيء صالح، ولكن عندما هذه الجماعات تأخذ هذا الإسلام تأخذه بناء على رؤيتها هي، فيحدث هذا الإشكال. لأن اليوم تعرفين كما يقولون، كل واحد يستطيع أن يقدم هذا الإسلام برؤية تختلف عن الآخر رغم أنه دين واحد.
إذا بنفهم من حضرتك سي أنور إنه هاي الجماعات ليس عندها رؤية، فيها ضيق أفق،
نعم،
بقى بتحب تضيف شيء؟
هي لديها مشروع ولديها رؤية، نعم، لكن رؤيتها ومشروعها يبدو أنها ما لم تواكب وتتغير ستبقى رؤاها ومشاريعها ميتة، لأن عجلة التاريخ تزيد إلى الأمام، فأنت لابد أن تواكب هذا التاريخ، فما لم تتقدم إلى الأمام تبقى مشاريعك لا تلبي حاجيات الواقع وحاجيات الناس وظروفهم. هي قضية مراهنة على إشكالية أن هناك قضية الأسر إلى الماضي والحنين إلى والعودة إلى الوراء، بدل من النظر والتطلع إلى المستقبل. والمستقبل بأدوات العصر، ليس
هذا المقال بالذات سي أنور اللي نشرته في دين براس يحتاج للتوقف حقيقة عند كل فقرة. في المقال تتحدث أيضا عن التنظير الجهادي، تقول: كما تبين لي الفرق بين التنظير والمشاركة الفعلية، فالكثير منهم أحجم عن المجيء وبقي في قصره العاجي يقدم توجيهاته وخلاصاته، فتساءلت كيف يتعارض الفكر مع الحركة. قبل هالفقرة كنت عم تحكي حضرتك عن التنظير الذي كان يربط بينك والتيار الجهادي، إلى أي درجة خاب أملك من هؤلاء المنظرين؟
بداية، كما قلت، كما ذكرت أنت وكما كتبت، أنا لم أكن أتصور أن هناك أن يفترق الفكر عن الحركة. ما دام أنت تنظر وتفكر لابد أن تكون مشاركا بشكل أو بآخر في السياق، وإلا بتصير الفوضى، لأن هناك من سيدخل، هناك أناس سيدخلون وتبدأ الفوضى. بينما أنت، يعني حينما لا توجد، أنت ظل مكانك فارغا، من سيملأه؟ وأنت منظر وتتبنى كل هذا، فسيملأه أناس آخرون، فتصير الفوضى ويصير ما لا يحمد عقباه.
بعرف سي أنور لأي درجة ممكن نفصل أكثر، ممكن تذكر أسماء خاب أملك فيهم؟
طيب أنا أبدأ لك من المغرب مثلا. من المغرب هناك رجل، أو هو كان أيضا في تلك الفترة كان يتبنى كان اسمه الكتاني، معروف في المغرب الكتاني وأبو حفص، وكان حتى قبل ذلك كان الفيزازي، هذه أسماء كانت تتبنى هذا المشروع وتدعو إليه، وبعدين تبين كل واحد ذهب إلى اتجاه آخر يعني. والإشكال الكبير، المشكلة الكبرى، أننا نحن لما أطلقنا المبادرة ما أحد تواصل معنا ولا قال، نحن رغم أننا أنتم بتنظيراتكم نحن ذهبنا. فصراحة دخل صار الموضوع ضبابي جدا، من هؤلاء الناس؟ من هم؟ ما حقيقتهم؟ لماذا هذا التغير؟ ما أنا انصدم، فصار يأس، وبعدين بدأت أنظر إليهم على نظرة مغايرة للأسف، ومن هناك بدأت فعلا يعني أحسست نفسي أن لا يوجد حاضر لك، لا يوجد أحد يسأل عنك، لا يوجد عم في بحرك كما يقولون، عم في وسط هذه المشاكل وحالك، رغم أنك أنت بشكل أو بآخر هو يتبناك، لأن هناك تبني، هناك تبني حسي وتبني معنوي، التبني الحسي وأنك تربي ولد، تبني معنوي وروحي وفكري، ونحن ظهرنا في الإعلام وكتبنا وكذا، وهؤلاء الشيوخ وهؤلاء الذين كانوا ينظرون ما للأسف لم يستجب أحد ولم يتجاوب معنا ولم خلاص، فعرفت أنه هذه مجرد شعار، كلام رنان لا وجود له على أرض الواقع، فأرض الواقع هو أنت، لا يوجد المخلص. خلص حالك لحالك.
ومن هنا نأتي إلى جمعية مغاربة
وطبعا
أمريكا.
سامحيني، وطبعا في ظل هذا سترتكب أخطاء، ستقع في أخطاء، لأن أنت ستخرج لحالك بعد ما صار في خيبة أمل وكذا، فتبدأ أنت لحالك، تبدأ من جديد. هو هذا الأمر هو صعب وليس صعب، صعب بالنسبة لمن لا يملكون روح الاجتهاد وروح البحث وروح أن يعيش مفرد ما عنده مشكل، وصعب لمن ألف حياة القطيع وأن يكون ضمن مجموعة، وصعب جدا، وبالتالي لا يجرؤ ولا يستطيع أن يخرج عن السياق، بل إشكالية هؤلاء المنظرين أنهم أيضا يتلوون، يعني هم يمشون في مسارات إن صح التعبير حلزون، ويمشي مع الظرف. هو لما تصير الأمور ضدك هو خلاص يجر حاله للوراء، هذا لما صار الربيع العربي مشكلة وصار عبء ويجب التنصل منه، هم أيضا رجعوا للوراء، أصبحت مواقفهم أصبح شيء باهت، ولما تصير الأمر عليه ضجة وإعلام وكذا هم أيضا يدخلون، يركبون الأمواج.
وهنا سي أنور نأتي إلى جمعية مغاربة سوريا لتكون جسرا للتواصل مع الحكومة المغربية. ما هي خصوصية الجهاديين المغاربة في سوريا؟ ما الذي تريد أن تحققه الجمعية؟
نعم، الجمعية كانت تريد أن تطرح بديل عن الواقع. نحن يا جماعة الخير من 2011 دخل المغاربة إلى سوريا، الآن نحن في 2017، 6 سنوات، بعد هذه ال6 سنوات سوينا يعني نظرنا في المنتج الحصيلة في المخرجات، فوجدنا أنه خلاص يكفي هون، في ظل هذا التغيرات التي طرأت وهذه التحولات، خلاص نحن قدمنا هذه السنوات معهم ونريد أن نعود أدراجا. نحن طبعا ليس الكل، نحن لا يوجد لدينا خطاب عداء ضد حكومتنا، لا يوجد لنا، ليس عندنا أجندة أو شيء نريد أن نقوم به داخل المغرب أو لا. نحن هذه الدولة هي دولتنا المغربية، نؤمن بها، جاءت ضمن سياق تاريخي يرجع إلى 12 القرن منذ دخول إدريس الأول قادما من المشرق إلى المغرب وبناء ما يسمى دولة الأدارسة. فدولتنا هي دولة تمتد في عمق التاريخ وطرأ عليها في تاريخ هذا كثير من الأمور. نحن طبعا في أناس يخالفوننا في الرؤية ويؤمنون بنظرية أن هذه الدول القائمة هي دول لا تحكم الشريعة ويجب الخروج عليها ويجب كذا وكذا، مما تؤمن به أو تذكر هذه النظريات. أما نحن في جمعية مغاربة سوريا لا، نحن بداية كأنه نريد أن نقول للناس نحن ننتمي إلى هذه الدولة، ونحن أدركنا أن الأخطاء وأن الأخطاء واردة مما عاصرناه في تلك البلاد. فإذا في أخطاء في بلدنا أو أمور لا ترونها مثلا ترقى إلى، فهذا أمر عادي وطبيعي. المهم أنه نحن نمتلك بلد آمن مستقر يعيش فيه الناس. انتهى الموضوع.
أنور أديب، شكرا جزيلا لك.
مرحبا أستاذة، تحياتي لك.
كان ذلك إذن الجزء الثاني من المقابلة مع الجهادي السابق أنور أديب. شكرا جزيلا لوجودكم معنا في أخبار الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة.
المرصد، بودكاست على أخبار الآن.